فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فقديما قالوا، وهو قول أحد السلف، قال: لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقال. لا تصاحب من لا ينهضك حاله. في واحد كده لما انت بتشوفه همتك بتعلى. ليه؟ مما فيه من الإقبات والخشوع والخضوع والابتهال والتضرع إلى الله تبارك وتعالى وعلو الهمة وسموها. هذا التربية، هذه هي التربية باللحظ قبل اللفظ. انك انت زي ما قلت لك لما بتشوفه كده همتك بتسمو، همتك بتعلو، هذا هو. فلا تصاحب من لا ينهضك حاله. لذلك اخواننا السلف، الامام مالك مثلا كانت امه تجهزه وكانت تقول له: يا بني اذهب الى جعفر الصادق فتعلم من سمته وهديه قبل ان تتعلم من علمه. شوف بيعمل ايه، بيتكلم ازاي، بيسكت ازاي، سكوته، حركاته، هدوءه، سكونه، هكذا ينبغي. فتعلم من سمته وهديه قبل ان تتعلم من علمه. وكذلك يقول الفضيل بن عياض: كنا اذا ضاقت بنا الارض نذهب الى محمد بن واسع، فاذا رايناه اذا وجهه وجه امراه ثكلى. المراه الثكلى اللي هي فقدت اولادها، هي اللي فقدت اولادها. فكما قلت، هذه تربيه باللحظ قبل اللفظ، انك انت تروح فقط ترى صفحه وجه العالم. وكذلك يقول ابن القيم رحمه الله عليه: كنا اذا ضاقت بنا الارض وتقطعت بنا السبل نذهب الى شيخ الاسلام ابن تيميه، نذهب الى شيخ الاسلام ابن تيميه، فما ان نراه حتى يذهب عنا ما نجد. العناء بقى والنصب والوصب والتعب والارهاق ومعامله الناس، فقط أن تصافح وجه شيخي. كما قلت، لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. واحد تاني بيقول كلام حلو قوي قوي، لكن تعامله ومعاملته وأفعاله بخلاف كلامه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. يبقى لازم الإنسان يا إخواننا يتلبسوا بالكلام. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ يبقى لازم، لابد الإنسان يا أخواننا إذا أراد أن يكون لكلامه وقع في قلوب الناس أن يتلبس هو بالأمر والنهي قبل أن يأمر به، مش إن أنا أبقى في وادي وأنا كلامي معسول وكلامي حلو وكلامي جميل، لكن عند التحقيق والتدقيق والفعل تجد أن هذا الإنسان من أبعد الناس عن هذا. لا، هذا ما يصح إخوان، هذا ما يصح. إذا أردت أن يكون لكلامك وقع في قلوب الناس فلا بد أولا أن تطبقه على نفسك، لأن الإنسان يا إخواننا كلما تعلم كلما أكثر من حجج الله على نفسه. أنت كلما تعلمت كلما ازددت علما كلما يعني طال وقوفك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنك أنت عالم، أنت مش حد عادي، أنت بتتكلم حلو قوي لكن عند التطبيق من أبعد الناس ما تكون، وانت عارف الحكم أصلا. فلابد الإنسان يا إخواننا أولا كما قلنا أن يصحب الصالحين، كما قال ابن الجوزي رحمة الله عليه، قال اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم، بس اصحبه، تأمل، اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم، فإن الله عز وجل لما بعث عزيرا بعث معه حماره، ولما أيقظ أهل الكهف أيقظ معهم كلبه ببساطة. فإن الله عز وجل لما بعث عزيرا بعث معه حماره. قال تعالى وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. حمار يا إخوان، إيه قيمة الحمار بقى؟ إيه فائدة الحمار بقى؟ إيه لازمة وعزة الحمار بقى؟ ذكر الحمار في القرآن لمصاحبته لهذا الرجل الصالح. فكيف بنصحب عباد الله الصالحين؟ تأمل وانظر إلى كلب أهل الكهف، هذا كلب، إيه قيمة الكلب وإيه فائدة الكلب وإيه عزة الكلب وإيه لازمة الكلب؟ تأمل، قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وقال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. كلب يا إخوانا، ذكر هذا الكلب في القرآن لمصاحبته ومجاورته لهؤلاء الصالحين. كما قلت لك كيف بما أصحب عباد الله الصالحين؟ لابد الإنسان يا إخواننا أن يستكثر من صحبة الصالحين، كتر من الناس الطيبة، كتر من صحبة الناس الصالحة، الناس الفاضلة، لأن دول اللي هينفعوك وأنت في قبرك، دول اللي يشفعون لك عند الله تبارك وتعالى عندما يفر كل الناس منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن، يعني كل واحد في اللي هو فيه إلا الصاحب الصالح، والذي يحاجج عنك ويشفع لك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. لأن أنا وأنت ما كانش في بيننا لا مصالح ولا عرض ولا غرض من أغراض الدنيا، لا أنا عايز منك ولا أنت محتاج لي، كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا، فما حدش إخواننا محتاج لحد. لكن كما قلت لك في مشهد القيامة كل الناس هتفر منك إلا الصاحب الصالح. تأمل معي قول الله تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بس فقط لا غير. ده إذا ما تقولك اللي هيشفع لك عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ما احنا بقى يا إخواننا نكتر بقى زي ما تقولك من صحبة هؤلاء الأخيار. عشان كده كان محمد بن يوسف رحمة الله عليه ومن جلة السلف يقول وأين فين يعني وأين مثل الأخ الصالح فأهلك يقتسمون مالك، يرجعوا يوزعوا التركة، وأبويا سايب إيه وسايب إيه ونودي إيه وإيه اللي ليه، ارجعوا زي ما تقولك يوزعوا في التركة بقى، وأهلك يقتسمون مالك. وهو الصاحب الصالح بقى وهو قد تفرد بجدثك يدعو لك بقبرك، يعني يدعو لك وأنت بين أطباق الأرض. ليه؟ لأن زي ما قلت لك احنا ما كانش في بيننا أي مصالح خالص. أنا ما عرفتكش غير في المسجد، ما عرفتكش غير في الدروس والمحاضرات، بس قلت لك ما كانش في بيننا مصالح خالص، ولا عرض ولا غرض من أغراض الدنيا خالص خالص خالص. لابد الإنسان يا إخواننا زي ما قلنا أن يستكثر من صحبة الأخيار ومن صحبة الصالحين. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالب. شوف بقى أنت مين أصحابك. وهو كما يقولون: قل لي من صاحبك أقول لك من أنت. ببساطة شديدة أنا ما أعرفكش، بس قل لي أنت مين أصحابك أقول لك أنت مين. ده ببساطة شديدة جدا جدا يعني. فلابد يا إخواننا أن الإنسان كما قلنا أن يستكثر من صحبة الصالحين ومن صحبة الأخيار ومن صحبة الأبرار، أن هؤلاء لهم شفاعة عند ربك سبحانه وتعالى في موقف القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم صحبة الصالحين، وأن يلحقنا وإياكم بعباده الصالحين، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. طيب، يقول السائل الكريم أو السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرف واحدة قريبة مني جدا منذ أن ولدت، ولم أرها تصلي غير مرات معدودة، وهي الآن عندها 41، وجربت معها أنواع كثيرة جدا بس بدون حل، ناس كثير كلمتها، ما الحل لها؟ والله الحل أن إحنا أنتوا رغبتوها وكلمتوها بالراحة وباللين، والصلاة دي حاجة كويسة، والصلاة حاجة جميلة، والإنسان يعني أرحنا بها يا بلال، وأن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربي، ما ينفعش حد يقطع هذه الصلاة، كلمناها بالراحة وبالترغيب. لا بد من الترهيب، ومن لم يؤدبه القرآن وهديه فإن الحسام العضب نعم المؤدب. ما فيش واحد بقى احنا كلمنا بالراحة وبالذوق بالشرع وقال الله وبتاع، لازم بقى نرهب بقى، نعرفه بقى حكم الذي يترك الصلاة عامدا متعمدا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس بين المرء والكفر، بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها كفر، خلاص مرق من الدين. يعني نتكلم في تفاصيل بقى، طب هو تركها تكاسلا ولا تركها جحودا، مش قصتنا دلوقتي. دلوقتي احنا عايزين نخلي الإنسانة دي تصلي، احنا لازم ايه، لازم ان احنا نرهبها، وأن الذي يعني يترك الصلاة في إسلامه وإيمانه شك وأمر كبير جدا يعني. حتى أن بعض العلماء يقول هذا الكلام، يعني قالوا أن الذي يترك الصلاة لا إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. حنابلة يقولون هذا الكلام يعني، ماشي؟ فإحنا لازم نرهبه. طيب، وكان عمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن قد ترك الصلاة. هذا ليس له حظ في الإسلام، لأن الصلاة يا إخواننا هي عمود الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل، قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. لماذا؟ هو ده اللي شايل، زي العمود بتاع الخيمة كده، هو ده اللي شايل القصة كلها. طب احنا دلوقتي اما نخلع العمود ده بعدين انت بقى اسلامك فين بقى؟ يبقى لازم يا اخواننا ان احنا نرغب ونرهب. واضح ازاي؟ لابد ان نرغب وان نرهب في هذا. فمثل هذا احنا استعملنا معاه الترغيب والتحبيب، وان احنا لا الصلاة حاجة كويسة و الى غير ذلك. طب وبعدين؟ خلاص، حينئذ لابد أن نرهبه وأن نعرفه طبعا حكم ترك الصلاة. تقول: كثير يأتيني أبنائي بشكوى أنهم اتظلموا من أحد وبعد محاولة استرداد حقهم من باب انصر أخاك ورفع الظلم، أحيانا يكون كلامهم ليس كله صواب وأكون بذلك ظالمة لغيرهم. هل الأفضل أن أتأكد؟ لم أتأكد استخدام العفو أم نصرهم، أخاف أكون ضيع حقوقهم أو ظالمة لهم أو لغيرهم. لا، الإنسان يا أخوانا لابد أولا أن يستوثق وأن يتأكد من وقوع الظلم، ثم بعد ذلك يسعى في إماطة وفي إزالة هذا الظلم، لا أن الإنسان يتعامل مع الناس بالظن. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن بعض الظن إثم، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يبقى ما ينفعش يا اخواننا الانسان يفتت على الناس ويظلم الناس علشان بامر مظنون، عيال جم قالوا لي فانا خدت بعض ورحت طالع على طول، مش اتاكدت طب ايه اللي حصل، طب فهمني بس بالراحه واروح اتكلم مع الانسان اللي هو شايف مثلا ان هو ظلمهم، طب ايه اللي حصل، انا عايز افهم بس منك، انا جيت افهم منك استفيد استفهم الى غير ذلك، لكن مش انا اتقحم واقعد ازعق و و و هذا ما ينفعش. لازم اولا الانسان ان يستوثق وأن يتأكد من وقوع هذا الظلم على أولاده، ثم بعد ذلك يسعى في إماطة ذلك وفي إزالة ذلك. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، لا أن الإنسان كما قلت يكون إنسان يعني إيه، يعني يتهجم وإن هو بيقع في الناس بدون استيثاق من الكلام. طيب، قول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي زوجي ماتت وتركت بنتين 11 سنة وخمس سنين، تطوعت أني أخذهم وربيهم مع بناتي، ولكن البنات طباعهم حادة وأسلوبهم سيء جدا من قبل وفاة أمهم، وازداد الوضع سوءا وأجد صعوبة كبيرة في التعامل معهم، ويرفضوا يسمعوا كلامي، أيهم أفضل، أرجعهم لأبيهم أو جدتهم أم أبقيهم معي، أنصحوني. والله يا أخي أنت جزاك الله خيرا على نيتك الصالحة الطيبة وعلى رقة قلبك وعلى أنك أنت تريد أن تعطفي على هؤلاء الأيتام، وأنت أحسنت بذلك إلى نفسك إحسانا عظيما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. فهذا أمر مستحب وأمر جميل وأمر محمود، لكن تربية الأولاد تحتاج إلى شيء من الصبر. لو كان هؤلاء الأولاد تخطوا ذلك فأنت عليك أولا في إصلاح أولادك، لأن دول اللي أنت ربنا يسألك عنهم، اللي أنت بتعمليه ده فضل ونفل، لكن أولا أولادك أنت الشخصين، أولادك اللي هم من صلبك يعني، دول اللي ربنا يسألك عنهم. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته، لكن انك تعملي ده فضل وانت مثوبة ومأجورة، وان شاء الله عز وجل ربنا سيثيبك خيرا ويجرك اجرا حسنا، لكن اهم حاجة انك انت ما تضيعيش اولادك. طالما ان اخلاق الاولاد دول ان استطعت انك انت تقوميهم، انك انت تنصحيهم، انك انت برضو تأخذي على يديهم، مش عشان هم ايتام خلاص بقى يعملوا اللي هم عايزينه، لا مش كده طبعا، هم ايتام بس محتاجين تقويم، محتاجين نصح وارشاد وتوجيه، ان دول الاولاد برضو اطفال صغيرين ما يعرفوش مصلحتهم فين. تمام، الحده دي احنا ممكن بقدر المستطاع احنا نحاول ايه، لا نتكيف معاهم، نفهمهم ان ده ما ينفعش، الرد ده مش ما ينفعش، ده مش اسلوب، لا انا عايزك برضو تخفي برضو من حدتك دي يا حبيبتي وبالراحه و خلاص والله استجابت، ده المرجو والمطلوب. لا، الامر بيزداد سوءا، فأنت كده أعذرتي إلى ربك سبحانه وتعالى. بعد حينئذ رجعهم بقى لأبوهم، رجعهم بقى لجدتهم ما ترتؤونه. طيب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: زوجي جوزي عاوز يروح يصلي في المسجد، وأنا بقول له صلي بيا جماعة، فهو مستحرمها، بيقول إن الرسول واحد أعمى كفيف سأل الرسول أصلي في البيت، قال لأ، وهو بيقول أنا باخد ثواب الجماعة بس السعي لا، حد يرد عليه. والله زوجك جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا، إن هو يريد أن يسعى إلى الصلاة وأن يصلي الجماعة في المسجد. واضح؟ صلاة المرأة خير صلاة المرأة في بيتها أو في قعر بيتها، ده الأصل في صلاة المرأة. لكن ما ينفعش إن هي مثلا يعني تحجز أو تحجب أو تعترض الرجل في نزوله إلى الصلاة في المسجد. ليه؟ لكون هي عايزة يصلي معاها، ده ما يصلح أصلا، ما يصلح. صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاة الرجل في المسجد خير له من صلاته في البيت. يبقى احنا لازم نفرق يا اخوانا. في النفل صلوا براحتكم زي ما انتم عايزين، قوم بها بالليل، خليه يا ستي يقوم بك بالليل، يعني يصلي 10 ركعات ولا 20 ركعة حتى، بس الصلاة نافلة. لكن صلاة الرجل في المسجد هذا أفضل، هذا أفضل. لا زال الناس يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله. وطبعا الحديث معروف، طبعا حديث رجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيتي، أن لأنه ليس له قائد يقود. قال: هل تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا هو. لكن انت حضرتك مش عايزاه ينزل يصلي عشان يصلي مع حضرتك؟ لا طبعا ما ينفعش. وبعدين في الحديث: صلاة الرجل في بيته خير له الا المكتوبة. طيب يقول: هل يمكن ان يوسوس لي الشيطان بترك الطب من اجل العبادة وان تكون هذه خطوة من خطواته؟ لانني اقسم بالله ان اعصابي لا تتحمل هذه الدراسة، واصاب بكآبة، لا اقوى على فعل اي شيء في حياتي، ولا أضع هذا الشعور إلا بالدعاء والتفرغ الكامل للذكر والقرآن والصلاة فيه، ما عدا هذا فأنا في اضطراب رهيب. أنا أقول: يستحيل يكون شيطان أو وسواس، لأنه أين الوسواس في هذا؟ هل الشيطان سيجعلني أذهب للعبادة؟ هذا مستحيل، ولكن أهلي غير مقتنعين، فمن الصواب وماذا أفعل؟ لا طبعا لا تترك الطب، أو لا تتركي الطب قولا واحدا. نحن نحتاج إلى الطبيب المسلم، نحتاج إلى الطبيبة المسلمة، ونحتاج إلى المسلم المتقن لعمله، نحتاج إلى مثل هذا. لكن حضرتك، ولا حضرتك هتسيب الطب عشان تعبد ربنا؟ طب ما تعبد ربنا وأنت في الطب، إيه الفارق بين الاثنين يعني؟ لا طبعا لا تترك الطب وأنت مخطئ في هذا، أنت لا تجعل الشيطان يوسوس لك أنك أنت تترك مثل هذا الأمر العظيم اللي أنت ممكن تتقرب به لربنا، أنك أنت ترفع المعاناة عن شخص مسلم، أنك أنت تخفف يعني ألم إنسان مسلم. دي عبادة أنت ممكن ما تلاقيهاش في العبادة اللي أنت عايز تصليها، وهو الصلاة دي لنفسك. لكن أنت لما يكون نفعك متعدي لغيرك، لا طبعا نفعك لغيرك أنفع وأنجع وأفضل من نفعك لنفسك أنت على المستوى الشخصي. فلا تترك الطب، واجعله سببا في مرضات الله تبارك وتعالى، واجعل الطب ذريعة سبب لإدخال السرور على المسلم، رفع المعاناة على المسلم، تخفيف لألم مسلم. لا تترك الطب أبدا. أولياؤك أو أهلك يعني هم أصوب منك رأيا في هذا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. أيها الإخوة الكرام والأعزاء، معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. تقول السائلة الكريمة: الشعور بقبضات شديدة في القلب بعد الاستخارة على الزواج من شخص، هل تأخذ بها البنت أو ترفض؟ الإنسان يقولنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم بالشيء يريده فليركع ركعتين دون الفريضة، ثم بعد ذلك يقول دعاء الاستخارة قبل أن يسلم. طيب، الإنسان يستخير ثم يشرع في الأمر، فإن وجد سهولة وتيسيرا ويسر فهذا يدل على أن هذا الأمر إلى حد ما إن شاء الله فيه خير. طيب، وإذا وجد انقباضا إحجاما، إن كل ما يفتح باب الباب ده يتقفل أو يتفح الباب تاني وهكذا، وهذا يدل على عدم التيسير. لذا إحنا بنقول في الدعاء إيه: وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يبقى لأن الإنسان يأكل هذا الأمور كلها إلى ربه سبحانه وتعالى. فالشعور بالقبضات أو بالانقباض ربما يدل على عدم الارتياح أو ما شبه ذلك، فهذا يدل برضو على إيه؟ إن مفيش قابلية لهذا الأمر، فالإنسان لا يكره نفسه على مثل هذا. لكن كما قلت، يستخير الإنسان ثم يشرع في الأمر. طيب، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طلعت زكاة واليوم ده لقيت فلوس في الشارع بس بسيطة، أطلعها زكاة ولا أخدها؟ وهل ده يدخل في نص حديث ما نقص مال عبد من صدقة؟ جزاك الله خيرا على صدقتك وعلى بذلك، هذا يعني أمر حسن إن شاء الله عز وجل، وأنت مأجورة ومثابة عليه لا شك في ذلك إن شاء الله عز وجل. كون بقى حضرتك وجدت مالا أو وجدت فلوس في الشارع، هذه تسمى لقطة. اللقطة واحد لقى حاجة في الشارع، واللقطة عند أهل العلم تقسم إلى قسمين. القسم الأول اللقطة المهينة، اللي هي الأشياء البسيطة، واحد لقى مبلغ بسيط مثل هذا، إنسان لا بأس أن ينتفع به. أو اللقطة عبارة عن شيء ثمين، شيء غالي، شيء نفيس، هذا يعرف سنة، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، فإن جاء ربها فأدها إلي. قال: فسألته عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها، معها حذاءها وسقاءها، ترعى الماء وتأكل الشجر. قال: فسألته عن ضالة الغنم، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. الشاهد يعني أن اللقطة لو كانت شيئا مهينا لا بأس الإنسان ينتفع به، لو كان شيئا ثمينا لابد أن يعرف سنة في الأماكن المشهودة والمعروفة. واضح إزاي؟ يعني في الأسواق، في مجامع الناس، في محافل الناس، في المساجد ما شابه ذلك، أو في الأسواق إلى آخر ذلك. مش الإنسان يأخذها ويحطها في البيت، طب ما هو أنت حطتها في البيت، هو مين هيسأل عنها في البيت عندك؟ هو أصلا حد يعرف أنك أنت اللي لقيتها؟ فلابد أن تعرف سنة. طيب، انكسرت السنة ولم يأتي أحد، خلاص انتفع بها. فإن جاء ربها بعد ذلك، لو صاحبها بعد كده جه، خلاص أدها إليه. فطبعا كونك لقيتي يعني ده، فده يعني أمر حسن. يعني طبعا هي مش مسألة ما نقص مال عبد من صدقة، لا، إنسان عنده يقين في الله عز وجل وفيما عند الله تبارك وتعالى، وفي الثواب الذي يدخره الله تبارك وتعالى للمنفقين والمتصدقين. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي مريضة بمرض في المعدة يسمى كرموز، تأكل طعام معين وفوق ذلك قدر الله أصبحت حامل، وذلك يؤثر عليها كثيرا، وطلب منها الطبيب أن تنزل الجنين لكنها رفضت حتى تسعد زوجها. سؤالي هنا: هي تصوم وحين تصلي لا تستطيع أن تقف بسبب ضعف جسدها وأنها تدوخ فتصلي قاعدة، فهل عليها ذنب؟ وهل يجوز لها صلاة التسابيح مثنى مثنى لأنها لا تستطيع أن تأتي بالأربعة موصولة؟ أولا طالما أنها مريضة ولا تستطيع أو حتى يعني صحتها لا تساعدها على الإنجاب، وقال لها الطبيب إن هذا فيه مخاطرة عليك صحيا، فحينئذ تستجيب لرأي الطبيب. طب هي عايزة تسعد زوجها، جزاك الله خيرا، ولكن هذا يكون في غير مضرة، في غير مضرة، ويكون شيء في الإمكان، لكن كونك أنت تودي بنفسك من أجل أمر الله أعلم هل سيتم أم لا، هذا طبعا هذه مجازفة. طيب تقول هي الآن مثلا تقوم المصلي وهي قائمة مثلا بتدوخ مثلا، فتصلي قاعدة، فهل عليها ذنب؟ لا إن شاء الله، طالما أنها مريضة أو صاحبة عذر فلا بأس بذلك إن شاء الله. أما صلاة السنن فيجوز لها أن تصليها مثنى مثنى، لا بأس في ذلك إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله أن يثيبها خيرا وأجرها أجرا حسنا. طيب تقول السائلة، أخت تسأل ابنها معسر وليس لقلة النقود يترك العمل، أحيانا يشرب السجائر وغيرها والعياذ بالله، وهي تريد إخراج زكاة مالها لأولاده ولزوجته، فهل يجوز؟ ولن تعطيه النقود في يده، بل ستشتري أشياء يحتاج إليها الأحفاد أو زوجة ابنها، لأنه لو أخذ النقود سيصرفها بطريقة سيئة أو حرام، فما الحكم في ذلك؟ أنت مأجورة إن شاء الله عز وجل ومثابرة، ونسأل الله أن يهديه، لكن فعلا كما أنت قلتي لا تعطيه المال في يده، أنت إيتي له بأشياء عينية ينتفع بها البيت، الأولاد تجيبون بقى رز، تجيبون بسكر، تجيبونهم مكرونة، الأشياء اللي هي قوت الناس في بيوتهم، يعني في بيوتهم لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل، وأنت مثابة ومأجورة إن شاء الله عز وجل. يقول إذا أخرج أحد فلوس لعمل وصلة مية كصدقة جارية، هل على روح متوفي؟ هل يجوز كل متبرع لهذه الوصلة حتى وإن كان لا يعرف هذا المتوفى أن يعدد النوايا، بمعنى أن تكون فلوسه التي يشارك بها في هذه الوصلة بنية صدقة جارية لهذا المتوفى وأيضا صدقة جارية له في الدنيا ونوايا أخرى، أم يجب أن تكون بنية واحدة وهي المتوفى فقط؟ لا طبعا، أنت وكيل، يعني أنا أعطيك المال حتى تفعل كذا، فأنت أصبحت وكيلا عني، ليس لك أن تفعل شيئا لنفسك، تمام؟ أنا وكلتك في هذا الأمر، فليس لك أن تدخر شيئا من ثواب ذلك حتى لنفسك، لكن أنت مثاب ومأجور لأنك تسعى في قضاء حوائج الناس، وتسعى في مثلا فعل خير لعامة المسلمين أو لفقراء المسلمين، أو تفعل خير لي أنك أنت يعني تعطيني حسنات، أنا أعطيتك المال رجاء أن تفعل لي فعلا معينا أو أمرا حسنا أو صدقة لي أو لأبي مثلا يعني، لكن كونك أنت بقى تشرك نفسك في الأمر ده ليس لك ذلك، ليس لك ذلك يعني. لكن أنت مثاب في كلا الأمرين، أنت مثاب في ذلك إن شاء الله عز وجل. أخت ما عندها 15 سنة، عندها تبول لا إرادي بالليل بس طول النهار كويسة، وكشفت كتير لكن ما فيش أي نتيجة، كتير من الناس قالوا لها روح تروح للشيخ لكن هي ما راحتش، محرجة، أي العلاقة؟ إيه العلاقة بكده؟ فممكن أعرف إيه ممكن يكون سبب ده؟ والله سبب هذه الأمور غالبا بيكون سبب نفسي، ممكن يكون سبب نفسي، سبب اجتماعي، ممكن يكون برضو عرض أو مرض يعني، لكن إحنا أولا لا بد أن نأخذ بكل هذه الأسباب، لكن إحنا نستسهل بقى ونروح لشيخ، الشيخ يعمل لها إيه؟ ماذا يفعل لها الشيخ؟ لكن أولا لازم نشوف نفسية هذه البنت، إيه اللي تعبها؟ إيه اللي مأرقها؟ ايه اللي تعبها نفسيا؟ نشوف، نحاول نعالج الامور دي نفسيا اولا، تذهب الى طبيب نفسي، مش لازم طبيب عضوي، واضح؟ لان الطبيب النفسي لا يستطيع ان هو يتكلم معها، يفهم دماغها، يفهم ايه اللي مزعلها، ايه اللي خلاها واخد على خاطرها فبتتعب نفسيا، فطبيعي بيحصل الامر ده، لكن انا ما ادري ما علاقة هذا بالشيخ يعني او بالشيوخ يعني، لكن هي تأخذ بالاسباب وتحاول ان تكشف عن طبيب نفسي. طيب أقول عمري 19 سنة وأنا طالبة ثانوية عامة، فهل علي أن أخرج زكاة المال أم هل يجوز، أم هي على أهلي أن يخرجوا هذه الزكاة عني؟ طالما أنك أنت يعني بلغ مالك النصاب، طبعا الوالد هو يقوم بذلك، لأن طبعا أنت ليس لك ذمة مالية خاصة الآن يعني، فالوالد هو يقوم بذلك، إخراج زكاة المال حتى زكاة الفطر، يعني زكاة الفطر طبعا على الوالد. زكاة المال لو كان المال بلغ النصاب كما قلنا، الوالد يخرج عنك لو كانت عندك ممكن واستطاعة تخرجي عن نفسك زكاة المال يعني. طيب يكون إذا كان الحيض يستمر ل6 أيام وأحيانا 7 أيام مع نهاية اليوم السادس لم تظهر أي علامة تدل على استمرار الحيض وانتهائه، فهل نطهر ونصوم اليوم السابع بفرض أنها انتهى تام تام أم انتهت، أم نفطر اليوم السابع حتى ينزل شيء يدل على انتهاء الحيض؟ لو كان حضرتك عارفة المدة بتاعت حضرتك مدة الأيام 6 أيام 7 أيام خلاص، إذا رأيت القصة البيضاء، إذا رأيت القصة البيضاء وتعرفها النساء طبعا، فخلاص حينئذ أنت قد طهرتي. لو نزل شيء بعد ذلك من الكدرة أو الصفرة فهذا لا يعد شيئا، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيء على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت ذلك عليك أن تصلي وأن تصوم، فعلي ما بدا لك. تقول السائلة أعمل بمستشفى وتحتها في نفس المبنى مسجد في الدور الأرضي والدور الأول للنساء، فهل يجوز الصلاة في الدور الثاني أو الثالث مكان العمل مع نية الائتمام بالإمام، أم يجب الصلاة في طابق النساء؟ الأصل في ذلك أن المرأة تصلي إن استطاعت إن هي تصلي في المسجد ماشي لها بأس، لو كان في إرهاق في مشقة في تعب لا تصلي، تصلي في مكانها، تصلي في مكانها، لأن هذا خير صلاة المرأة في بيتها. طبعا هي شغالة ممرضة، فخلاص لو الأمر ده يترتب عليه مفسدة إن هي مثلا تنزل كل شوية، خلاص لها بأس أن تصلي في مكانها. يقول كان ينتابني إمساك شديد في نهار رمضان مما أدى بي للاحتياج للماء، فهل هذا يبطل الصوم؟ علما أني سمعت أن دخول الماء من الفرج يبطل الصوم. ويقول يعني ينتابه كان عنده إمساك شديد جدا جدا جدا، فهو حاول إن هو يعني يحتاج إلى الماء، فهل هذا يبطل الصوم؟ لا لا يبطل، أن هذا ليس محلا لدخول الطعام أو الشراب، وبالتالي صومك صحيح إن شاء الله عز وجل. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي وسواس خوف من الموت، ودائم أشعر بخنقة لو حدث أي شيء ولو بسيط، أعظم الأمر بسبب الخوف من الموت وأهوال القيامة، ويأتيني هلع ورعشة وسرعة في ضربات القلب، ماذا أفعل ليزول هذا الخوف؟ هذا لابد منه، لابد الإنسان أن يموت، فإن رب العالمين سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت، فالمدة بالداء لازم تدوق الموت، لابد أن تتجرع من مرارته وأن تشرب من كأسه. نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن ولو عمرت عمر نوح. لابد من الموت، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لابد أنك أنت تموت، لابد أن تذوق مرارة الموت، ولا بد الإنسان من أن يعاين ملك الموت، ولا بد الإنسان من القبر من ضمته، ولا بد الإنسان من الحساب في القبر. إذا هذا يحتاج إلى عمل دؤوب، محتاج إن إحنا بقى إيه نقبل على ربنا سبحانه وتعالى، محتاج إن إحنا نجتهد شوية في العبادة، نجتهد شوية في الطاعة، مش الإنسان يكون خامل وإنه يكون مثلا مقضيها بقى وعايش ومش فارق معاه حاجة وبعد كده خاف من الموت. ما هو لازم تخاف من الموت، ما هو يا إخواننا الموت إنما عند خروج الروح تخرج كأن روح المؤمن يعني تخرج كأنها حبة من في سقاء، من في سقاء، يعني كأنك مثلا بتصب قطرة مية من الإزازة، هتحس بإيه؟ ولا حاجة. طيب أما العبد الآبق الفاجر روحه بتنتشر في كل الجسد، فملك الموت يشدها بغلظة وشدة. فلابد الإنسان يعني يحسن بقى يا إخوانا، انك انت بقى تحاول تتقرب الى ربك سبحانه وتعالى، انك انت تبتهل وتتضرع اليه، انك انت تحاول تقرب منه، نحاول انك انت تشوف ماذا يرضي ربك عنك، ماذا يريده الله منك من العبادة. لا بد الإنسان أيها الإخوة أن يعني يقرب أو أن يعمل عملا صالحا. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. لابد لانك انت تموت. طيب يبقى اعمل ايه؟ الانسان لا يخاف، انت مقبل على الذي كنت ترجوه، مش انت بقى ايه عبد ابق. وهو يا اخواننا القبر، لابد الانسان ان يعني شوف سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان سيدا شريفا كريما مهابا مطاعا محببا الى قلب النبي عليه الصلاه والسلام. سعد بن معاذ نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته. سعد بن معاذ غسلته الملائكة. سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم في بني قريظة بحكم الله رب العالمين فوق 7 سماوات. سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز لموته عرش الرحمن. سعد بن معاذ رضي الله عنه مبشر بالجنة. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أهديت له سرقة من حرير، قطعة قماش من الحرير يعني، فجعل الصحابة يعجبون من جمالها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من هذه؟ والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. شوف، ومع ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. واضح؟ فلا بد الإنسان يا إخوانا أن يضمه القبر مع هذه المناقب وهذه المآثر الكثيرة والعديدة، ومع ذلك إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. لكن ضمت القبر للإنسان المؤمن، للإنسان التقي، للإنسان الصالح، كضمة الأم الحنون لولدها الغائب. واحد كان مسافر ورجع، أمه بقى خليته بالحضن، يا ترى الحضن ده عامل ازاي؟ هو ده بقى، هو ده، دي ضمة القبر للإنسان المؤمن. طب ضمة القبر بقى للإنسان الفاسق الفاجر، يضم القبر حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى يا اخواننا لازم الإنسان يكون واقعي، أنت ستموت. طيب أنا عشان أكون آمن في القبر وأكون سالم عند نزع الروح محتاج إيه؟ محتاج إن أنا أجتهد شوية، إن أنا أتعبد لربنا كم سنة اللي أنا أعيشهم دول، وبعد كده هستريح الراحة الأبدية. واضح إزاي؟ يبقى لابد من الإنسان يا إخواننا إنه يحاول بقى يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، بالقربات، يتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى إنه أنه لا يعصيه، أن يفعل ما يأمره الله تبارك وتعالى. لكن كل بقى إنسان يا إخواننا هيعيش بقى في دور الوسوسة والهلع والخوف، خاف من إيه؟ تخيل أنت كده، الإنسان الصالح التقي يا إخواننا يعني يحب الله عز وجل لقاءه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يا إخواننا عند الموت فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، هذا هو. طب الثاني، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. ده هو ده بس يا اخوان. احنا نجتهد من دلوقتي، نحاول بقى زي ما قلت نفعل الاوامر، ننتهي عن النواهي، شوف ربنا بيحب ايه ونعمله. ربنا لا يحب ايه منا ويكره ايه منا ونجتنبه، ببساطه شديده جدا. لكن الانسان يا اخواننا بقى يجعل الخوف مسيطر عليه، هيعمل الخوف، أو الخوف ده سيقعدك انك انت تتحاول تتقدم بقى في الطاعة وفي القربة لانك انت خايف. طب وبعد الخوف ده ايه بقى هتعمل ايه؟ لن تفعل شيئا، لن تفعل شيئا. والخوف هذا امر محمود اذا كان في مظنته وفي مكانه. لكن انسان زي ما قلت ما يعالش الحياة كلها خوف كده وهلع يعني. نسأل الله عز وجل ان يؤمننا في قبورنا وان يثبتنا عند الموت، اللهم آمين. طيب يقول: هل يصل ثواب الصيام شخص ما لميت قضى قضاء يومين ولو ازداد عدد الصائمين هل يزداد الأجر، مع العلم أنه أصلا تم إخراج عنه إطعام، ولكن أبناءه يسألون عن الأجر له هل يزداد؟ والله نرجو أن يكون كذلك، من كان عليه صيام صام عنه وليه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو واحد يا أخوانا مات وهو كان عليه أيام فطرها أثناء تعبه قبل ما يموت، أولاده يصوموا عنه الأيام دي، طب هم أطعموا جزاهم الله خيرا، طب هل لو استكثروا من الصيام يؤجر؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، ابنك ده كله على بعضه واللي هو بيعمله في ميزانك أنت أصلا، فكل حاجة بيعملها في ميزانك، فلو استكثر الإنسان من الصالح أولاد الصالحين دول كلهم في ميزان حسناته، فيعني أنت إن شاء الله عز وجل مثاب ومأجور إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يؤمننا في قبورنا وأن يثبتنا في عند السؤال في القبور، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يدخلنا وإياكم برحمته في عباد الصالحين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.